اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بيان مناقشة المصنف لدعوى أنه في التثنية والجمع يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقي. والإشكال الثاني الذي أفاده المصنف أننا لو تنزلنا معكم وبنينا على أن الواضع وضع صيغة التثنية لإفادة مطلق التعدد سواء كانت التعدد لفردي ماهية واحدة كما نقول أو التعدد بلحاظ ماهيتين وطبيعتين، فإذا فرضنا أن المتكلم قال رأيت العينين فيصح له أن يقصد من التثنية فردين للعين الباكية مثلا، ويصح له أيضا أن يقصد العين الباكية والعين الجارية كما تصرون على ذلك، ولكن مع ذلك لا يتم المدعى وهو جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وذلك لأن المتكلم لو استعمل المثنى في إفادة ماهيتين وطبيعتين فهذا خارج عن محل البحث، لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له، فإن الواضع وضع اللفظ للتثنية فاستعماله في التثنية ليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى، بل استعمال لللفظ في المعنى الموضوع له اللفظ. وقد بينا في أول يوم في هذا البحث أين محل النزاع في المسألة، ولهذا لا يتوهم أن استعمال صيغة الجام من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن الواضع وضع صيغة الجمع للاستيعاب الشمولي، فاستعمالها في الاستيعاب الشمولي استعمالها في معنى واحد وهو الشمولية الذي هو المعنى الموضوع له اللفظ. هنا أيضا الواضع وضع صيغة التثنية للمثنى فاستعمالها في المثنى استعمال لللفظ فيما وضع له كصيغة الجمع، صيغة الجمع موضوعة للشمول والتعدد فاستعمالها في الشمول والتعدد استعمال لللفظ فيما وضع له. إنما محل البحث هو أن له المستعمل لو استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له اللفظ وغيره معا في استعمال واحد، فجمع في استعمال لفظ الواحد بين المعنى الموضوع له اللفظ ومعنى آخر حقيقي أو مجازي، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ وأما لو استعمل اللفظ فيما هو المعنى الموضوع له اللفظ فإن هذا خارج عن محل النزاع، وبناء على أن التثنية موضوعة للمثنى ولو لماهيتين، فهو استعمال لللفظ فيما وضع له وهو المثنى الذي فيه تعدد الماهية، فهذا خارج عن محل أن النزاع. نعم، بناء على هذا المسلك، التفتوا معي، لو قال رأيت عينين وأراد من لفظ العينين فردين من الجارية وفردين من الباكية، أراد من رأيت العينين فردين من الجارية وفردين من الباكية، لكان هذا داخلا في محل الباح ويكون استعمالا لللفظ في أكثر من معنى، ببيان أن الواضع وضع صيغة التثنية للتعدد للمثنى، للمثنى، دقق معي، للمثنى، للاثنين، إما اثنين فردي لما هي واحدة أو اثنين لطبيعة نوعية لماهيتين، فإذا استعمل اللفظ في المثنى والمثنى حيث استعمل اللفظ للمثنى من الفرد وأيضا المثنى من الماهية، فهذا استعمال لللفظ الموضوع للمثنى بقيد الوحدة، دقق معي، استعمال لللفظ الموضوع للمثنى الواحد في المثنيين، شلون؟ فإنه الواضع وضع صيغة التثنية لكم مثنى؟ لمثنى واحد، إما تعدد فردي ماهية واحدة أو تعدد ماهيتين، فهو ضعه للمثنى الواحد ألا بشرط من جهة كونه مثنى فردي أو مثنى ماهوي، وأنت استعملت اللفظ وأردت فردين من الجارية وفردين من الباكية فاستعملته في المثنى بضم مثنى للمثنى وحده، وهذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى، فيكون حاله حال مفرد، فحينئذ يقال لكم ما يقال في المفرد، ركز معي في المطلب، يقال في المثنى والجمع. أنتم ماذا قلتم شيخ صالح في المفرد؟ أنتم تقولون في المفرد أن الواضع وضع اللفظ للطبيعة بقيد الوحدة، ولأجل ذلك أصررتم أنه لا يجوز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى حقيقي، مو صحيح، وإنما قلتم يستعمل في أكثر من معنى مجازي، الذي تقولونه في المفرد لابد أن تلتزموا به أيضا في المثنى والجمع، فالمثنى موضوع للمثنى بقيد الوحدة، المثنى الواحد، إما مثنى فردي إما مثنى شنو ماهوي، فاستعمال اللفظ في المثنى والمثنى إلغاء لقيد الوحدة، فمقتضى كلامكم الذي ذكرتمه في المفرد أن تقولوا أيضا في المثنى لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقي،
وهذا إبطال للتفصيل الذي تصرون عليه. أنتم تفصلون بين المفرد وبين المثنى، فتقولون في المفرد لا يزح لا يجوز استعمال اللام في أكثر من معنى حقيقي ببركة قيد الوحدة، ولكن في المثنى تقولون يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقي، مع أن مقتضى كلامكم لو أصررتم أن صيغة التثنية موضوعة للمثنى الذي هو فردي ماهية أو ماهية، لكن مثنى واحد مو مثنى ومثنى، فكما تقولون في المفرد مفروض تقولون في وين؟ في المثنى. فلا يجوز في المثنى استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقي، فلا وجه للتفصيل الذي تذكرونه بين المفرد وبين المثنى. اتضح إن شاء الله المصلحة. إذن خلاصة المطلب زبدة المخض، زبدة المخض يقول المظفر، والنتيجة أنكم إذا أصررتم، لا تصرون على الأشياء موزين، لو أصررتم على أن الواضع وضع صيغة التثنية للإثنين سواء كان فردين لما هي واحدة أو ماهيتين، فنقول إذا جاء المستعمل واستعمل اللفظ في المثنى فليس هذا استعمالا لللفظ في أكثر من معنى، بل استعمال لللفظ في المعنى الموضوع له اللفظ، لا أنه استعمله في المعنى الموضوع له اللفظ وزيادة خارج عن محل البحث. وإن قلتم لحن ملتفتين إنما نقصد استعمله في فردين لماهيتين، فهذا استعمال لللفظ في أكثر مما، لأنه مو موضوع لفردين من ماهيتين، موضوع لفردين من ماهية واحدة أو ماهيتين كل منها فرد واحد. وأما أنت فردين لماهيتين فهو استعمله في أكثر من معنى، قلنا هذا مقتضاه أن لا فرق بين المفرد وبين المثنى، فإن المفرد تلتزمون إلغاء قيد الوحدة يقتضي أن يكون لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقي، فيبطل التفصيل بين المثنى وبين شنو؟ بين المفرد. وكذلك الجمع، فإن الجمع يأتي في هذا البحث أيضا، شو يأتي في البحث في الجمع؟ في التعدد لماهيتين، لو قلت رأيت شنو؟ رأيت العيون، وأنت تقصد من العيون هو عبارة عن جميع أفراد العين الباكية وجميع أفراد العين شنو؟ الجارية وجميع أفراد العين الجاسوس، وهكذا يأتي أيضا البحث. الواضع وضع صيغة الجمع للأفراد لما هي واحدة، ولو تنزلنا لجميع الماهيات، لا للأفراد جميع الأفراد من جميع الماهيات، فقد وضع الواضع صيغة الجمع للجمع وحده لا للجمع والجمع، وأنت استعملته في الجمع والجمع، فما يقال في المفرد يقال في الجمع. خوش كلام، واضح إن شاء الله. شيخ أحمد، أحمد شيخ أحمد روشن شود. قال مع أنه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ، يكفي الاتحاد في اللفظ، هذا لفظ عين وهذا لفظ عين، ولو كان من ما الماهيتين. ونصر على موقفنا بالأمس أن المثنى في قوة تكرار اللفظ في المعنى، تكرار اللفظ واللفظ يصح أن يؤتى بلفظين لمعنيين. وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما المثنى والجمع حقيقتان، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين.
يركز على حقيقتان، لأن يعني قاعد يفرقون بين المفرد والمثنى، يقولون المفرد ما يصير حقيقة، أما المثنى والجمع يصير حقيقة.
لما أولا إشكال أول، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر، لأن هيئتهما التثنية والجام إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما، فيكون استعمالهما المثنى والجام وإرادة المتعدد من معانيها، يعني تعدد الماهوي تعدد المعنوي، بل من معانيها استعمالها في معنى واحد وهو المتعدد، الموضوع للمتعدد. كما إذا استعمل التثنية والجام وأريد المتعدد من الأفراد من معنى واحد، هذا كهذا ليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى. كما لازم يكون في آخر شيء، لازم نجيبها والله العالم، كما لا يخفى، لازم نجي آخر شيء، كما لا يخفى.
زين،
نعم، لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية وفردان من الباقية، ما أريد أنا فردين من الماهية واحدة ولا أريد ماهيتين فقط، أريد فردين من ماهية وفردين، هذا استعمال لللفظ في المثنى والمثنى وإلغاء لقيد الوحد وحده. كان من استعمال العينين في المعنيين، تقول عينين شيخنا عينين، يقول استعمال عينين، يقول هذا تأويل بالمسمى مثل ما أمس، لأن هذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى. قال استعمال العينين، ذيك العينين شنو؟ عين جارية وعين باكية، وأنت ما يجوز عندك استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فكيف تقول استعمال العينين؟ هذا لابد أنه نؤول على مبنى يؤول بالمسمى، ما يسمى بأنه عين ما يطلق عليه لفظ العين، فيحتاج إلى تأويل المدخول حتى يقال العين عينين. ما التفتون كلامي لو ما التفتون؟ قال كان من استعمال العينين في المعنيين، إلا أنه الآن هذه اللي بيضرب، يضرب شنو يضرب بالتفصيل؟ أنت تقول في المفرد ما يصير حقيقة، في المثنى يصير حقيقة، على كلامكم ما يصير حقيقة لا في المفرد ولا في، ولا ينفعك حديث التكرار، لأن حديث التكرار غاية ما يقتضي أنه يصح مثنى واحد، وأنت استعملته في مثنى متعدد، ماكو فرق حينئذ بين المفرد والتثنية، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا، فإن فيه إلغاء قيد المحدة المعتبرة، أيضا المعتبرة في المثنى كما هي معتبرة في المفرد. شلون؟ ضرورة أن التثنية عنده إنما يكون لمعنيين وحده، يعني دون فردين، أو فردين وحد، مو لمعنيين وفرد، فردين لمثنى واحد، إما مثنى فردين أو مثنى ماهيتين، وهنا استعمله في مثنى ومثنى فألغى قيد الوحدة. والفرق بينهما، تقولوا الفرق، والفرق بينهما حينئذ ما هو؟ والفرق بين المثنى وبين المفرد إنما فقط وفقط يكون في أن المفرد موضوع للطبيعة الواحدة، وهي المثنى موضوع لفردين
منها لمثنى واحد فردين أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى وكما كما هو أوضح. وهذا الفرق لا يؤدي إلى فرق بين النهي أحدهما يصح الاستعمال في أكثر من معنى حقيقي وفي الآخر لا يصح حقيقي. هذا تمام الكلام في مناقشة هذه المقالة، وتبين من جميع ما ذكرنا أن الصحيح هو قلناها من أول يوم، لا يصح لا يمكن عقلان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، خلافا لما ذهب له بعضهم من الجواز أو من التفصيل، ولا معنى للقول بعدم الجواز لغة وعرفا إذا قلنا بالإمكان العقلي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. وهم ودفع. في هذا الوهم يتعرض المصنف إلى أنه قد يقال عندنا دليل يدل على صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهي ما ورد في روايات البطون، فالأخبار الدالة على أن للقرآن ظاهر وباطن، وأن هناك بطون للقرآن يستفاد من هذه الروايات أن اللفظ الواحد يستعمل ويراد منه أكثر من معنى، بعض هذه المعاني بمثابة الظاهر وباقي المعاني بمثابة الباطن. وهذا معنى أن للقرآن ظاهر وباطن، للقرآن لألفاظ القرآن، إذ القرآن هو شنو ألفاظه، فعندما يقال للقرآن ظاهر وباطن أي أن لهذه الألفاظ ظاهر وباطن، وهذا يقتضي أن ألفاظ الكتاب فيها معان ظاهرة وفيها معان باطنة، ووجود معنى ظاهر ومعنى باطن يعني أن المتكلم استعمل اللفظ في مجموع هذه المعاني الظاهرة والباطنة، ولأنه استعملها في ذلك فعندنا مرادات ظاهرة ومرادات باطنة، إذ لا معنى أن يكون للقرآن معاني مرادة ظاهرة وباطنة ولكنه لم يستعمل اللفظ في هذه المعاني. يا إن شاء الله، فنستفيد من هذه الروايات أنه اللفظ الواحد يستعمل في أكثر من معنى حتى يكون له ظاهر وباطن، وهذا خير دليل على الإمكان، خير دليل على الإمكان وقوعه. لو أنت تنازعني أنه هل يمكنك أن تأتي إلى الدرس، أكو أتت إلى الدرس، فخير دليل على الإمكان وقوعه. إذن هذه روايات، ترك عنك الأدلة العقلية، روح للنصوص الشرعية، هذه روايات من أهل بيت العصماء تخبركم بأنه يمكن استعمال اللفظ، بل وقع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. قال لعلك تتوهم، هذا كله توهم، يقول لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو 70 بطنا تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى فضلا عن جوازه.
أكو رواية تقول أن القرآن له 70 أو 7 بطون.
سبعة
أكو 70 نعم سبعة ذكر غير واحد من الأعلام. لا توجد رواية تدل على أن القرآن له 70 بطنا، بل بعضهم أنكر أصلا وجود رواية أن القرآن له 7 بطون. يقول موجود روايات أن القرآن له ظهر وباطن، أما 70 بطنا أو 7 بطون فلا يوجد هكذا في الأحاديث. ويظهر وقد ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في بعض كتبه في بعض تقريراته، اختلفت تقريراته، في بعض تقريراته ظاهره أنه موجود هكذا روايات، ولكن في التقريرات المتأخرة لا، بل استشكل في وجود هكذا روايات. قال الموجود أن له ظهر وله بطنان. كأنني ذاكر هنا رواية هكذا صيغ الروايات. طائفة تقول أن للقرآن ظهرا وبطنا كما في الوسائل الجزء 18 باب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 39 أن للقرآن ظهرا وبطنا. الباء الوسائل، طلعنا الأحاديث الوسائل الجزء 18 الباب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 39 في روايات أن له نعم
ظهر وبطن
نعم
أو الرواية فقط ظهر وبطن
نعم أن للقرآن ظهرا وبطنا ظهرا وبطنا نعم هذه في صفات القاضي حديث كم قلت لكم؟
39
الحديث هذا حديث السابع 39 صياغة أخرى أنا أبينها. هذا حديث السابع وموجود في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 11 في صياغة أخرى أن له ظاهرا وباطنا له ظاهرا نظهر وباطن هني لا له ظاهرا وباطنا تعبير ظاهر باطن باطن اسم جنس مو ظهر وبطن ظاهر وباطن هذا المصدر قبل قليل الجزء 18 من الوسائل باب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 39 في بعض الطوائف من الروايات أن له بطنا وللبطن ظهر أن له بطن وللبطن هذه أصعب وللبطن ظهر وهذا موجود في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 12 في صياغة رابعة أن له بطنا وظهرا وللظهر ظهر واضح سيدنا أن له بطنا وظهرا وللظهر بطن وللظهر ظهر كما في الوسائل جزء 18 باب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 41 ما أدري هل هي عامية أو هي مبالغة في بعض الكتب مثلا هكذا عندنا رواية أقرأ لكم بعض الروايات أش رواية نقلها الشيخ الصدوق قال حدثنا أبي رحمه الله حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن خالد الأشعري عن إبراهيم بن محمد الأشعري، هذا ثقة وثقه النجاشي، عن ثعلبة بن ميمون أيضا ثقة، عن أبي خالد القماط، أبي خالد القماط نعم كوفي ثقة كما ذكر النجاشي، عن حمران بن أعيان أو ابن أعيون، وهناك كلام في وثاقة حمران ابن أعيون. روى الكشي روايات في مدحه، في الخلاصة له توثيق وفي كلام، وكثير من الأعلام تمموا الرواية سندا. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ظهر القرآن وبطنه. حمران يقول سألت أبا جعفر عن ظهر القرآن وبطنه فقال ظهره الذي نزل فيهم القرآن وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك، يعني إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات أنه القرآن عندما نقل لنا بعض القصص عن بني إسرائيل عن اليهود عن المنافقين هذا الذي نزل فيهم القرآن، هذا هو الظاهر. وأما الباطن الذي عملوا بمثل أعمالهم ورضوا بأفعالهم فهذا يقصدهم القرآن على نحو الباطن، وهذا معنى أن القرآن يجري مجرى الليل والنهار، بمعنى أنه مو ميت كما ورد في الروايات. يتلاحظون أول تفسير الميزان مقدمات بحثين المطلب مفصلا، لا يموت، ليست قضايا خاص، هو المقصود قد يكون ابتداء هو المقصود إليه سبب النزول هذا الذي هو في زمان النبي أو ما يتحدث عنه القرآن من الذين قتلوا الأنبياء، ولكن الباطن المراد منه الذين عملوا بمثل أعمالهم. هذه رواية. رواية أخرى ما رواه الصفار حدثنا محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبط، فقال ظاهره تنزيله وبطنه تأويله منهما قد مضى ومنهما لم يكن يجري كما يجري الشمس والقمر كما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء. قال الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نحن نعلمه، نحن نعلم التأويل، ففسر الباطن بالتأويل، والرواية تنزيل وتأويل. نعم الرواية ظاهرة وأن التنزيل أن التأويل هو الباطن، والرواية تامة السند. وهناك هذه رواية في بصائر الدرجات الجزء الأول صفحة 196 ونقلها في الوسائل الجزء 27 صفحة 196. وهناك روايات أخرى في المقام. إذن هذه مجموعة من الروايات التي تتكلم عن أن القرآن له ظهر وباء. أما 70 أو 7 حتى 7 في ذهني أنا ما في. نعم
سبعين
عن العامة روايات عامية يعني لعله عن في رواياتنا مجامعنا الحديثية الخاصة ما موجودة
عن الغزالي في
سبعين نعم غزالي
في مقدمة تفسير القومي ناقلين عن الغزالي
رواية لو تشيدي كلام
رواية
يقول نسبها إلى أبي هريرة أو شيء وعن من؟
ومن طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي خارجين مصدر؟
لا
ساعات هذه أشياء تحتاج تأكيد تدقيق
من القرآن ظهر وبطن إلى 7 أبطال
لعله المهم المهم له ظهران بطن الآن كم عدد البطون مو مهم في الواقع 70 700 و70 من باب المبالغة مو مهم
هذه أربع
طوائف صادرنا هذه هي الروايات التي يستدل بها على المطلب. أنتم أيها الآخون هل تقبلون هذه الطائفة لإثبات استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا؟ أجاب الآخند عن هذه الطائفة من النصوص بجوابين. الجواب الأول ما جعله ثانيا أسهل فحن قدمه. المتكلم استعمل اللفظ في معنى واحد غايته أن التعدد على مستوى الإرادة الجدية لا على مستوى الإرادة الاستعمالية. وهذه المعاني المتكثرة المرادة جدا يدل عليها اللفظ بالمداليل الالتزامية. ولا مانع أن يكون للكلام الواحد مداليل متعددة التزامية. فالآية القرآنية لفظها استعمل في معنى واحد والمراد المجد المطابقي واحد للتطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. غايته أن هناك مداليل التزامية متعددة للمعنى الواحد. وهذه المداليل الالتزامية تسمى بالبطون. وهذه المداليل الالتزامية كما دلت الروايات لا يعرفها إلا الراسخون في العلم وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الذي نزل القرآن في بيوتهم وهم يعلمون ظاهره وباطنه وتأويله ومحكمه وتنزيله ومحكمه ومتشابهه كما ورد في الرواية أن الإمام خاطبه أبو خطب من كان سمعت أنك تفسر القرآن فهل تفسر القرآن برأيك فقد هلكت وأهلك إنما يعرف القرآن من خوطب به. أأنت فقيه أهل البصرة؟ قال هكذا يزعمون. مش فهمت واضح خاف شوية ها ذاك يقول لا في واحد يقول أنت توفي قال بلي واحد ما قال هكذا يزعم قال نعم أنا أفسر ممكن بعد استوى جالسا ما يندر بعد. فإذا هذه معاني التزامية لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. مثل من باب التنظير أنه المجتهد أو الفقيه أحيانا في مجلس يتكلم كلام ما يلتفت عامة الناس إلى مدليله الخواص اللي قاعدين ملاصقين إلى المرجع يعرفون أن هذا الكلام فيه مدلل التزامية لا يلتفت لها إلا من هو لصيق وقريب لهذا المجتهد والفقيه. وكذلك القائد السياسي عندما يأتي بخطاب كلام لا يعرف المدليل الالتزامية إلا الخبير إلا الخواص الذين يعرفون ملابسات بل هذه الخطابات وكلام وما في ذهن من وما في ذهن المتكلم فيستنتجون مدليل التزامية لا تصل قاصرة ذهننا عن إدراكها. فهذه وكذلك من لهم العلم الخاص من اطلعوا على العلم الخاص وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الذي أطلعهم على نعم هذه العلوم إذا سمعوا الآية يعلمون أن هناك مداليل التزامية يريدها الباري لا يلتفت إليها عامة الناس. واضح إن شاء الله. هذا هو التفسير الأول وبناء على هذا الروايات لا تدل على صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا أن المتكلم في ذهنه معاني مراد متعددة ولكنه بهذا اللفظ يريد معنى واحد من المعاني المتعددة وأما سائر المعاني فهو يريدها في حال استعمال اللفظ وإرادة المعنى الأول. مثلا في ذهن المتكلم عدة إرادات. الإرادة الأولى رجوع أبي من السفر، الثاني دخول هلال شهر محرم، الثالث مجيء زمان الحصاد، الرابع أنني دفعت المال إلى صديقي. هذه كلها مرادات جدية. فأنا عندما أأتي وأقول بأنه رجع والدي من السفر فما أردته بالله معنى واحد وسائر المعاني مرادة حال إرادة المعنى الواحد. وأنت السامع عندك التفات، أنت عندك التفات إلى أنه متى ما تعلقت إرادة المتكلم ببيان رجوع أبيه من السفر فهو يريد بيان سائر تلك المعاني لأنها مدلول التزامية لله. أنت مطلع على أن المتكلم إذا أراد هذا المعنى فهو يريد أنه دخل هلال كذا، جاء زمان الحصاد، دفع كذا، فهذه معان مرادة حال إرادة الأول لأنها مداليل التزامية لله، فليست هي مداليل من باب الظهور أو من باب أنها مداليل التزامية لله، وإنما هي معان مرادة حين إرادة المعنى من الله. ولو لأجل عهد ومعلومية واطلاع بين المتكلم والسامع. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يخبره الوحي بأن الله أراد من اللفظ هذا المعنى، هو مطلع أن البار يريد معانا أخرى حين إرادة المعنى الأول. وحينئذ، وهذا لا يطلع عليه عامة الناس قطعا، يحتاج إلى علم، علم خاص، علم غيبي. كيف تعرف أنه حينما يريد هذا المعنى يريد تلك المعاني في ذهنه ولم يدل عليها بلفظين، ولا هي مدالل مطابقية ولا هي مدالل؟ فيحتاج إلى علم خاص، يحتاج إلى تعليم خاص من الله سبحانه وتعالى، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يشاء، إلا ما شاء الله إن شاء الله. هذا هو التحليل رقم كم؟ ثاني. ولهذا قال ولكنك غفلت على عن أنه لا دلالة للروايات أصلا على إرادة أن إرادة المعاني الكثيرة كان من باب إرادة المعنى من اللفظ. فلعله، ويكفينا الاحتمال أنك تقول خير دليل على الإمكان، وعندي لك تفسيرات أخرى للرواية، فلعله كان بإرادتها المعاني الكثيرة في أنفسها حال الاستعمال في المعنى. واضح العبارة إن شاء الله. كان بإرادتها المعاني الباطنة في أنفسها، يعني مو من الله، مو أرادها من الله، حال الاستعمال في المعنى، لا بإرادتها من الله كما إذا استعمل فيها، لا لا، هي كما نفي يعني منفي، لا من اللفظ، هي كما للمنفي، لهو من اللفظ، لا من اللفظ بحيث أنه كما لو استعملها فيها فهو يريدها من اللفظ، لا لا، فهذا للمن للمنفي. أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها، كان أفهام قاصرة عن إدراكها. معاني التزامية من الألفاظ لا يطلع عليها إلا لمن أوتي علم خاص. وهناك تحليلات أخرى لعله مترددين نشير إليها في الجلسة الجاية أو ندخل في المشتق، لا أعلم، سيدي ندخل في المشتق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. راجعوا كلام المنتقى صفحة 319، راجعوا السيد الخوئي في المحاضرات صفحة 234. وهناك تحليل المشكيني عندهم، المشكيني أيضا عنده كلام تفسيرات أخرى. أنا ذاكره أقوال ستة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.